أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه ولي العبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقدمة التي حبنا نشير إليها، حيث قلنا عندنا مقدمتان وعندنا أمران. المقدمة الأولى في الحديث عن صاحب الكفاية المؤلف، هو الأخون الخراساني قدس الله نفسه الزكية، وأشرنا إلى أهم ملامح تلك الشخصية العظيمة. الآن ننتقل معكم إلى البحث الثاني، وهو الإشارة إلى أهمية كتاب الكفاية في سماع علم الأصول وسماع علم البحث العلمي في الحوزات العلمية، ومدى مؤثرية في البحث الأصول والبحث الفقهي. ومن هنا تستدعي منا أن نذكر مقدمة لطيفة ذكرها بعض المعلقين على الكفاية، نذكرها من باب الفائدة لكي يتضح لنا دور كتاب كفاية الأصول في مساره، في مسار علم الأصول. تاريخ هنا عندما يأتي المحقق ومحققون في الحديث عن تطور علم الأصول، يذكرون أن لعلم الأصول أدوارا ثلاثة. الدور الأول هو دور التأسيس، وهو بمعنى أنه لا شك ولا ريب أن مسألة علم الأصول يعني بهالمعنى الخاص هو نشأ في الحاضنة الإسلامية نتيجة الحاجة إليه، ولكن طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد في الأزمنة السابقة. تفتوا يعني الأكثر عندما تقرأوا في هذه النقطة، شنو هذه النقطة الأولى فقط، وهي أنه يعني منشأه إسلامي خاص أو محض. لا، هو في الواقع يعني ما يوجد دين أصلا أو مذهب ليس عنده علم أصول، لكن بالمعنى العام بالمعنى الواسع. يعني لو جئت أنت للمسيحية مثلا، جئت لليهودية، جئت إلى يعني أطيافهم، يعني المسيحية فيها توجهات صحيح، نعم. اليهودية فيها توجهات، ما قبلهم في عندهم توجهات. يعني لا يوجد تقريبا تيار أو مذهب بشكل عام إلا ماذا؟ إلا ولهم علم أصول، لأنه علم أصول معنى قواعد عامة يستند إليها المشرع أو يستند إليها المقنن. لاحظ المسيح يقول إحنا عندنا مجموعة قوانين، مجموعة أنظمة مثلا من خلالها تتفرع عليها الأحكام التي نريدها مثلا ونسنها لمجتمعنا أو شيء جديد طارئ كيف نتعامل معه. إذا لا يوجد تقريبا، لا يوجد بالحالة التقريبية شريعة أو ماذا مذهب أو تيار إلا ويختزن نوعا ما قواعد معينة على أساسها هو ماذا يستنبط التشريعات، أسميها علم الأصول. واضح؟ بل أكثر من ذلك، حتى التهمة التي مثلا ينسب، أو ما نقول التهمة ذلك، يعني الأمر العام أو العارض أو الأمر البارز في الأخبارية بأنهم لا يعتمد علم الأصول، هذا يعني فيها حول هذه الكلمة تحفظ. حتى عند جملة من المحققين في النتيجة الأخباري كيف يستنبط؟ لازم عنده، لابد من وجود مجموعة من القواعد على أساس ماذا يستنبط الحكم الشرعي. الآن هو يرفض تسميها علم أصول، سمها أي علم، علم التقديم مثلا، علم الاستنباط، ولذلك الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه الزكية في الحدائق، حدائق الكتاب الفقهي الدورة الفقهية العظيمة العملاقة، في أول جزء يتكلم عن كم يشير إلى الجزء الأول يشير إلى 14 فائدة فصلها، حتى بعض علماء الأخبارية وشرحوها، أنت لو تقرأها كلها من أولها لآخرها هي عبارة عن قواعد اللي هو يعتمد عليه وين
في الاستنباط
الحكم الشرعي، هل يعمل بحجة خبر واحد أو لا يعمل، مثلا هل مثلا أنه في الكتب الأربعة قطعية الصدوع أو غير قطعية الصدوع، مثلا هل أن كتاب الفقه المنسوب وربا كتاب يعتمد عليه في الاستنباط أو غير، كلها وش قواعد وحققها نقعها على أساسها ماذا ماذا يستنبط الحكم الشرعي، دور العقل الفطري بتعبيره في الاستنباط مثلا، دور كذا، القياس مقبول أو غير مقبول، حجية كذا، ضواء، ما شاء الله. أيوة شو هذه أبحاث علم الأصول في الجملة، هي أبحاث ما اللي تطرح في علم الأصول، هو يبدي رأيه فيه سلبا أو إيجابا، رفضا أو قبولا. الآن تسميها أنت تمهيد للحكم الشرعي، تسميها قواعد استنباط الحكم الشرعي، سميها علم الأصول، هو يرفض تسميها علم الأصول، سميها أي علم. إذن شاهدي، ولذلك السيد محمد السائل الحكيم الله يحفظه المرجع المعروف له كتيب لطيف بأنه يذكر بأنه خلاف بين الأخبار وصف، خلاف لفظي، نزاع لفظي مو نزاع حقيقي، كلا التيارين عنده في النتيجة قواعد. الآن يختلفوا ويشتركوا في بعض القواعد، يختلفوا على بعض القواعد، هذا طبيعة المسار العلمي. الآن هذا قدم أخر على كل حال. فشاهد إذن عندما نقول دور التأسيس لا يعني أن قض الطرف، نقول بشكل عام علم الأصول نعتني بها في الحوزات، هذا موجود كحالة عامة في جميع التيارات والمذاهب. نعم بهذه السياقة الخاصة بالقولة بالخاصة نتيجة دخول مفردات إسلامية خاصة، نعم منشأه شو يكون بهذا المعنى، يكون منشأه في منشأه التشريع الإسلامي، لأنه علم الأصول عندما مثلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة سلام الله عليهم خصوصا أتباع مدرسة أهل البيت، نحن لا نفرق، نقول إحنا السنة ما هي؟ قول المعصوم، قول المعصوم وفعله وتقريره، سواء كان المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله أو صديقة الزهراء سلام الله عليه أو ماذا بقية الأئمة المعصومة عيسو، نعم نقول في مستوى واحد، يعني النبي هو أخو على الأعلى، هو إمام الأئمة سيد الرسل وما إلى ذلك، أخذ بعدهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يلتفت عبارة بأنهم في سطح واحد أو كذا، ونقول بأنهم نتهم بأنهم مثل عامل مثل النبي كالنبي أو لا لا لا، القرآن بعد صريح أنه في النتيجة الأئمة المعصوم سلام الله عليهم أجمعين هم تحت مظلة النبي صلى الله عليه وآله، والنبي هو إمام الأئمة سلام الله عليهم جميعا، و حماة دين النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المعصومون هم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه على كل حال، كذا بس اشتباه نقول هكذا. إذن هذه السنة معنا، هذه السنة في زمن النبي وزمن الناس نسميه عصر الناس، كانت معرفة الحكم الشرعي أمرا سلس، يعني أنا أقع في مشكلة في كذا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي أعطني الحكم الشرعي، قد سمع الله قولة تجادلك ماذا إذا وقعت في مشكلة جاءت النبي ماذا أعطى الحكم الشرعي، صح؟ هكذا كانت الأمور بهالبساطة، مو بساطة يعني سذاجة، لا يعني مقصود أنه سهولة الوصول إلى الحكم الواقع الحكم الشرعي، عرفت؟ كذلك هذه الحالة في زمن الأمة المعصومة من بعد النبي إلى ما بعد غيبة الإمام، الغيبة الكبرى ولحتى في الغيبة الصغرى يوجد هذا الارتباط بين الإمام سلام الله عليه والشيعة عبر السفراء، فقط غيبة تكتيكية استراتيجية لحفظ المعصوم سلام الله عليه، حكم تترتب عليه أخرى، موجود المعصوم يعني قصتي موجود يعني فاعل ظاهران، يعني في غيبة الكبرى فاعل وكل فاعلية له سلام الله عليه، ولكن أعطاه الآن النواب النائب بالمعنى العام، نواب العامين للفقهاء كما أشار للنصوص. إذن مسألة أنه طبيعة في زمن النص أسهل تقريبا للوصول إلى الحكم الشرعي بعد زمن النص ووجود الفجوة الزمنية بيننا وبين زمن النص كما أشار إلى الشهيد الصدر وغيره من المحققين أنه بعد وتوسع الحاجة حاجة الناس لمعرفة الحكم الشرعي اضطر المحقق واضطر العالم أن يبلور مجموعة من القواعد تطورت على مر التاريخ وتجعل قواعد منقحة من خلالها نستنبط الحكم الشرعي لمعرفة كلام الله سبحانه وتعالى وكلام المعصوم الوارد عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح؟ فاضطر اعتماد على من باب مثلا عندنا فرضا أحكام مستحدثة قضايا مستجدة كيف نتعاملها عندنا روايات متعارضة كيف نعالجها واضح وهكذا على أساس ماذا على أساس هذا بدأت حركة
تأسيس
أحسن علم الأصول بالمفردات الدينية الإسلامية بالمعنى الخاص القرآن الكريم كمفردة ما منبع لاستنباط الحكم الشرعي السنة مثلا سنة النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا كذا كذا ظواهر كلام كذا تعامل إياهم القرآن هل خط لا يفهم إلا من خط به أو لا مثلا وما شاء الله مجموعة من المسائل ينقح من
الأصول
عالم الأصول واضح هذا الدور الأول وطبعا في زمن الأمة سلام الله عليهم لا يعني أن في دورة التأسيس ما موجودة بوادر علم الأصول في منظومة أهل البيت في فقه أهل البيت في مدرسة أهل البيت طبعا العامة احتاجوا إلى هالمعنى لأنهم بعد زمن النص انتهى بشكل سريع يعني 23 سنة بعد ماذا انتهى هذا واحدة الشيء الثاني معند بعد المعصومين آخرين مصار للتشريع الشيء الثاني نتيجة منع الحديث في زمن الثاني منع الحديث
إلى 100 سنة
إلى 100 سنة إلى أن عهد تقريبا عمر بن عبد العزيز سنة 99 قرابة 100 سنة تقريبا أو 90 سنة 100 سنة منع هذا المنع خطير ورى الحالات أخوي القصاص بل فتحوا المجال أساسا من زمن الثاني فتح المجال للقصاصين في مسجد النبي ومنع أهل الحديث ومنع أن يتحدثون بالقرآن يتحدثون بالروايات وحصروها في القرآن طبعا لأهداف كثيرة في محلها يعني كتب كثيرة كتبت عن هذه النقطة هي قضية منع تدوين الحديث كما يشير إلى ذلك محقق السيد علي الشهرستاني حفظه الله لا لا موجود السيد علي
شهرستاني
صاحب كتاب منع تدوين الحديث جدا كتاب لطيف وغيره من العلماء الذين كتبوا عن هذه النقطة أبحاث لطيفة هناك وشيقة شاهد أنه هذا لا يعني كما فهم قال بحر مع ذلك في زمن أمة سلام الله عليهم خصوصا الإمام الصادق والإمام الباقر في هالفترة ذي أسسوا وأعطوا قواعد لتأسيسية لمن؟ لأصحابهم مثل محمد بن مسلم مثل أبان بن تقلب مثل زرارة أعطوهم قواعد ذي فقهاء كبار وذي في مناطق متعددة فليس من السهولة أن يأتي للإمام في كل وقت صار الإمام في المدينة هم في الكوفة أو كان في الكوفة هم مثلا في أماكن أخرى فنتيجة فقاهتهم وتعلم على أهل البيت وحضن رؤية أهل البيت هم الإمام أعطاهم مجموعة ماذا قواعد على أساس لو جاءت أي حادثة ورجع لأي شيء رجع لمحمد مسلم وما في ناس رواية في هذا يستطيع هو أحسن بالموازين الشرعية والقواعد اللي عنده فيما تناسب تلك البترة يستنبط للحكم الشرعي وذكر الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعروفة علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع هذه واحدة من هذا المعنى إذن عندما نتحدث احنا في تلك الفترة لا يعني إلغاء دور التأسيس وأن نحصر فقط هؤلاء العامة هم الذين مثلا بدوا لا حتى بزلمة حتى يقال بأن مثلا هشام بن سال هشام بن الحكم له كتاب في مباحث الألفاظ ودورها وكذا إلى غيره ذلك حتى يقول السيد حسن الصدر في أحد علمائنا السيد حسن الصدر عليه راح في كتاب تأسيس الشيعة للعلوم يقول أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتح مسائل الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عليه وسلم. ثم بعده ابنه الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام وقد أمليا أصحابهما قواعد وجمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه بروايات مسندة إليهما. هذا تأسيس الشيعة صفحة 310. هذا الدور الأول. إذن دور نسميه دور التأسيس. ثم جاء الدور الثاني وهو دور ماذا؟ دور التدوين. دور التدوين ثبت في بحث أو شرنا في بحث النقطة السابقة أن علم الأصول أسس في زمن الأئمة السلام خصوصا الإمام الباقر والإمام الصادق، ولكن ما دون بشكل واضح وجلي كقواعد وعلم له موضوع وتعريف ومسائل وهالمعنى الآن الموجود، لا، كان بشكل أو بآخر. وكما قلت يوجد بعض الكتابات هنا أو هناك مثلا في حتى عند في أصحاب الأئمة سلام الله عليهم في مقدار معين، لكن أول من قام بتدوينه في خلاف من أول من قام بتدوين علم الأصول. السيوطي ينقل في محكي كتاب الأوائل أو يقول أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي، شو متأخر طبعا، متأخر حتى عن من حنبل وكذا وغيره، يعني في فترة متأخرة نوعا ما، ولا يقال بأنه عنده بهذا المعنى. ابن خلكان يقول يحتمل أن يكون أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الذي كان سابقا على الشافعي هو أول من كتب في أصول الفقه خصوصا على مذهب أستاذ أبي حنيفة. قواعدهم تتكلم عن القياس، تكلم عن حجية الظن فالله عن القياس كذا، يعني مجموعة القواعد المهمة اللي على سبب كما قد يستنبطهم أحكامهم، خصوصا المدعوة الحنفية أنه لم يصح من روايات النبي إلا 17 حديث. كيف هذا الدين؟ وش صار؟ على أساس احتاجوا إلى قواعد كثيرة لأجل ماذا؟ تغطية حاجة الأحكام الشرعية، حاجة الناس للحكم الشرعي. على كل حال قيل بث أنه الشيباني فقيه العراق، ولكن كما يقول السيد حسن الصدر في كتاب تأسيس الشيعة أن أول من صنف في بعض مسائل علم أصول هشام بن الحكم، توفى سنة 179 تلميذ سابق عنه، تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، صنف كتاب الألفاظ ومباحثها. ثم يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين تلميذ الإمام الكاظم صنف كتاب اختلاف الحديث ومسائل. وقال وين ذلك؟ قبل أبي حنيفة، قبل ذاك اللي هو تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف أو تلميذ الشيباني أو حتى الشافعي أو غيره. عندنا هشام بن الحكم عليه الرحمة توفى سنة 179 للهجرة، هذا كتب ماذا؟ كتاب في الألفاظ ومباحثها، وكذلك يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين كتب اختلاف الحديث ومسائل. هذا الدور سموه دور التدوين. إذا واضح على مستوى دور التأسيس دور الأمة سلام الله عليه، على مستوى دور التدوين نفس تلاميذ الأمة دونوا بعض مسائل علم الأصول. الدور الثالث يسمى دور الاستناد، وهو يعني دور سنة إلى قواعد أصول الفقه في مقام الاستنباط، صار في من بعد بداية الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا. طبعا أول من استند لقواعد أصولية واعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية من طائفة الحقة هو الشيخ الجليل الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني، اللي يسموه العماني، يسموه الشيخ الأقدم، هو قارب الشيخ الصدوق في زمن الشيخ الصدوق، يعني سنة 300 للهجرة وشوي، يعني بعد بداية الغيبة الكبرى. الشيخ الصدوق توفى 381، هو تقريبا مقارب لهذا المعنى. لكم جناحين شخص له تقريبا تقدر تقول يعتمد على الأحاديث بالشكل الواضح والبارد حتى في إلقاء الفتوى, يعني يعتمد على نص الرواية حتى على مستوى الفتوى. إذن أبي عقيل لا متحرر نوعا ما يعني أكثر من هذه الجهة. فذلك عنده كتاب الله يعني عجيب الكتب يعني مثله هو مثل ابن الجنيد كتب بالأجزاء
فقه ابن عقيل
إيه أبي عقيل عمار
قدم للسيد أبو البيجاني رحمة الله
إيه كتابه ولا
كتاب
إيه طبعا كتب كثيرة ابن الجنين في نفس الوقت تقريبا. ذي طبعا ابن أبي عقيل العماني كان الظاهر سني تشيع حتى ابن الجنين إيه فكتبوا على الكتاب لابن الجنيد أو لابن اللي هو الفقه الأحمدي كذا يقولون ما 60 مجلد 50 مجلد ذاك الزمان مجلدات يعني. فكتبوا مجموعة من بس ما وصلت إلينا إلا الفتاوان في ضمن الكتب اللي يذكروها علمانة الشهد الأول والثاني يعني العلمان اللي كانوا في بحث الفقه. فشاهد ابن أبي عقيل العماني رحمة الله تعالى عليه هذا العالم الجليل عنده هو نتيجة كما قلت الغيبة الكبرى وكذا اعتمد على القول الصحيح في عنده كتاب صاحب كتاب المستمسك بحبل آل الرسول المستمسك بحبل آل الرسول هو أول من هذ بالفقه واستعمل النظر فتح البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى سبحان الله. وهو أستاذ اللي هو بالقولوي. ثم اكتفى أثر ابن الجنيد المعروف بالأسكافي اكتفى أثر وما أستاذ ربما هو ابن الجنيد اللي كما قلت هذا واضح كان عامي ثم استبصر وما شاء الله عنده كتب في الفقه بشكل كبير هو طبعا أستاذ الشيخ المفيد واضح. ثم وصل الدار إلى نفس الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان بن عبد السلام عرف الشيخ المفيد كتب كتاب التذكرة بأصول الفقه القرن الرابع واعتمد على الأصول في استنباط الأحكام كتاب التذكرة ما هو الموجود الآن
غير الموجود
كان عندي نسخة قديمة لا تذكر بس لطيف يعني الكتب الأصول القديمة لا تصير لكم وقت تطالعوها مثل كتاب التذكرة للشيخ المفيد الكتاب العدة للشيخ الطوسي مثل الكتاب ها منه لا 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 لا
التذكرة
لا لا
في حق الشهيد
التذكرة في التذكرة في الفقه غير ما العلامة الحلي ذيك 7-8 مجلدات التذكرة في الفقه دل ذكر الكتاب التذكرة في بأصول الفقه كتاب ظاهر ما هو كبير أتصور ما راح عندي من الكتب القديمة
الشيخ المفيد
نفس الشيخ المفيد في العلامة الحلي عندك العدة للشيخ الطوسي الآن هو مجلد صواه مجلدين حسب التحقيق هم كتاب لطيف يعني بعض أساتذتنا ينصح بقراءة الكتب الأصولية القديمة صير عندك نظرة دقيقة يعني مثل ما قلت تسلسل البحث الأصولي إذا صار واحد الأخير يقرأه جيد خب شفته نزل. فالشيخ المفيد عليه الرحمة هو أو كذلك من اللي بدأ بالاعتماد على القواعد الأصولية في استنباط الحكم الشرعي. ثم طبعا انتقل الدور إلى تلامذة الشيخ المفيد منهم السيد المرتضى عليه الرحمة عند كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة شوف التطور اللي صار بعد الشيخ المفيد. ثم شيخ الطائفة من اللي هو الشيخ الطوسي عليه الرحمة
كتاب العدة,
كتاب العدة في أصول الفقه وحد لطيف لو يقرأ التذكرة يقرأ الذريعة يقرأ العدة وقعان نشوف كان أساليب علمائنا في بداية بلورة قواعد المصر يقرأ على التاريخ يصير عنده إحاطة جدا بعض علمائنا يقول مثل كتاب العدة يعني في لك حتى على مستوى علم الكلام لأن في قواعد مشتركة عرف في لك حتى على مستوى علم الكلام شفت الكتاب كم صفحة مو واجد ها
46 صفحة كتير يعني
تذكرة بأصول طيب إذا واحد
طيب
زين نكمل البحث. بعد ذلك طبعا سلار بن عبد العزيز الديلمي
تلميذ العلامة
لا تلميذ الشيخ الطوس الظاهر ومقارب ألبع الحضارة الشيخ المفيد لأنه عنده كتاب التقريب. وبعد الشيخ الطوسي طبعا اتفقه في البحث لأن جاء ابن إدريس كتب كتاب الفقه للسلال السرائر الحاوي تحرير الفتاوي ثم أي ثم بعد ذلك ابن اللي هو المحقق الحلي شرائع الإسلام وشوف كيف مثلا الاستنباط فألف طبعا عنده كتاب نهج الوصول إلى معرفة الأصول أو معارج الوصول لا طالع عندي الكتاب
المحقق
لا المحقق الطوسي المحقق الحلي إيه اللي يخالي العلامة عرف هذا أهم كتاب أقول تجي معلك أنت أربعة خمسة كتب ذي القديمة إذا عندك تتفرق إلى وقت الفرق تقرأ بالتدرج شوف طبعا خميرة كيف تطورت نطفت على الوصول وتطورت إلى يومنا هذا. للأسف الحين الكتب للأسف ما يعني ما تدرس يعني بعد عهد قديم بها لكن أقل شيء تقرأ تقرأ ولو بشكل تأني لاستفادة منها. بعد طبعا جاء من العلامة الحلي بعد العلامة الحلي قدس الله نفسه ذكر متوفى سنة 726 اللي عنده دقة ونظر فألف كتب قيم في الوصول غاية الوصول في شرح مختصر الأصول النكت البديعة في تحرير الذريعة تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول مبادئ الوصول إلى علم الأصول. طبعا ميزة العلامة الحلي يكتب في العلم كذا كتاب سبحان الله
الموسع مختصر وشارح
الفقه بس عنده 6-7 دورات تذكرة مختلف الفقه مختلف الشيعة
مسالك الأفهام
أي ما شاء الله من الدورات على مستوى الأصول شوف الحين كم دورة كاتب في علم الأصول بل يقال بأنه في المنطق كاتب له 14 كتاب في المنطق بس شوف الفلسفة وعلم الكلام عند إياه أيه كتبه فوق 200 مؤلف 200 عنوان بعض المؤلفات بالأجزاء يعني عمر مبارك عجيب 70 سنة تقريبا وإذا موسوعة علمية
كان يكتب على ظهر البعير
يكتب سبحان الله قلم مبارك وحفظ تراث مدرسة أهل البيت في قوة رحمة الله تعالى على العلامة الحلي. بعد ذلك جاء الشهيد الثاني كتب كتابا اسمه تمهيد القواعد شهيد ثم ابن الشهيد كتب هذا معالم الدين هذا معالم لا زال يعني العهد القريب كان يدرس كتاب المعالم اللي يعتبر الشهيد صار الحلقة الأولى في قبال
المعالم
هذا كتاب جميل جدا يعني هذا يعني كما خبرتكم يعني جيد الواحد يحط له بس يعني إذا فعلا يبي يهضم يعني يواكب علم الأصول يحط له الكتب 5-7 حطه في مكتبته ويقرأ بالتدرج لا يستعجل يقرأ كتاب بعد كتاب كتاب شوف فعلا يعني يصير عنده نظر شمولي ربما يلتفت إلى نكات يلتفت إلى ملاحظات ربما كذا ما يقف عليه اللي ما قرأ مثل هذه الكتب يعني مع أنه الكتب المتنية الآن الموجودة كالكفاية أو غير ذلك. بعد ذلك طبعا هذا معالم الدين اللي صار مدار البحث يعني بين اللي عشوا عليه علقه وشرحه وكذا وكذا ووضحه إلى غير ذلك. طبعا بعد هذا جاءت بعد في القرن الثالث عشر الهجري قبل 100 سنة وشوي مثلا بعد توسع الوصول بشكل كبير كتبت الكتب المطولة فيه مثلا عندك كتاب القوانين قوانين الأصول للمحقق القوم اللي يقول الشيخ سيد محمد تقي الحكيم صاحب كتاب سبق المقال يقول درسناه في النجف خلال 10 سنوات
وفر سيد محمد تقي
كتاب متين جدا وفعلا صعب عبارة شديدة الاختصار ومطالب جمة مو كل واحد حتى مطالعة صعبة الواحد يقرأ بسهولة
أستاذ يحتاج أستاذ خبير عشان يوضح لك مقاصد كتاب القرآن. كتاب عظيم اللي مثلاً الأخ اللي يقرأ أو يدرس أو يباحث أو يقول له أستاذ خاص ما شاء الله، لكن أسف الآن تصبح كان كتاب درسي يعني في زمانه إلى. ثم طبعاً كتاب الفصول الغروية للشيخ الأصفهاني، طبعاً المحقق المتوفى عام 1231، هذا قبره المعروف وشيخه مرزا قمي سمي. كذلك الفصول الغروية كتاب الفصول الشيخ محمد حسين الصفهاني توفى سنة 1261. ثم كتاب فرائد الأصول والرسائل بعد رسائل الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، بعد كتاب جدا عظيم اللي لازال هم محور للدرس والتدريس والمباحثة، توفى سنة 1281 للهجرة الشيخ الأنصاري. ثم جاء الدور الآخر في زمان العلامة الأصولي الكبير المحقق صاحب كفاية اللي هو تلميذ كما قلنا تلميذ من الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. هذا الكتاب العظيم واضح اللي كتاب سماه كفاية الأصول اللي بين أيدينا، هذا الكتاب اللي هو واقعا كتاب عظيم جدا واقعا. شوف نقف على شوف عباراته مطالبه اهتمام العلماء به. قلنا كتاب علم الأصول كفاية الأصول قرابة 300 شارح عليه منظم الآن 100 سنة تقريبا أخذ له يعني يعني وفاته يعني تقريبا كتب لين وفاة صاحبه الشيخ الأخون عليه الرحمة اللي توفى عام 1329، قل 100 سنة بالسنة وشفوا خلال فترة تعتبر كبيرة جدا، قل 60 سنة سبيها أول ما طلع يعني نقول 100 سنة 300 شارح مو شوي 300 سنة. هذا الأحصون أحصون، ولكن ربما كل أكثر الطلبة في الحوزة ربما اللي معلق عليه واللي شارحنا واللي كاتب عليه واللي ملخص واللي كذا ربما بالآلاف يطلع نتاج ما كتب عنه. كفاية الأصول ما شاء الله لآلاف من الكتب. فهذا الكتاب اللي جعله المصنف رحمة الله تعالى عليه يبدأ بهذا المعنى الذي قال: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهر ورحمة الله على علينا جميع، وبعد فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. المقدمة بيان أمور اللي تعتبر في خلافها كلها مسائل أصولية غير أصولية، لكن بشكل عام هي
مبادئ
عامة حسنت ليس الدخيلة في علم الأصول. تأتي المقاصد اللي هي يبدأ علم الأصول، ثم تأتي الخاتمة. لاحظوا معي في المقدمة يبين مجموعة من الأمور. أول يبين موضوع كل علم صحيح وبحث مفصل، ثم الواضع بحث الواضع، ثم ماذا صحة الاستعمال، ثم مثلا كذا بعد يتكلم عن أمور كثيرة بعد لا نطيل فيها، حقيقة مثلا الشرعية حقيقة المتشرعية مثلا العبادات هل هي على العام والأقام يعني صحيح والأعم كما يأتي إن شاء الله واضح. أسامي العبادات، الاشتراك، استعانة أكثر من معنى، هذه الأمور اللي هي تقريبا المشتاق واضح وياي، هذه تقريبا اللي هي الأمور 13 اللي ذكرها من في المقدمة طبعا بشكل بعضها مختصر بعضها مطول إلى هذا وين في المقدمة. هل يحتاج إحنا شو كم درس قد يكون يعني أنا حسب أستاذنا تقريبا 50 درس في هذا الأمور المقدمة أكثر من 50 درس. بعد يجي المقاصد هي يبدأ بعد وين
مواضيع
علم الأصول، يبدأ ببحث الأوامر في المقصد الأول. سمعتك أنت حطته في الصورة لطيف أن تكون عندك أنت نظرة عامة عن الكتاب، هذا بحث الأوامر وما وما يدخل فيه من أبحاث عرفت، فاخترض مقدمة الواجب بحث الأجزاء تقسيم الواجب مطلق ومشروط واضح الواجب المعلق والمنجز، فعلية الوجوب المقدمة، آلات الواجب النفسي والغيري. شوف مجموعة من الأبحاث المفصلة. شوف ما انتهي السنة ما خلصت بحث الأوامر أرى تقسيم الواجب الأصل والتبعي، مباح مقدمة الواجب، مقدمة المستحب والحرام المكروه مثلا. أنا أعطيك بس بشكل سريع أن في أن الآن بالشيء هل يقتضي ماذا النهي عن ضده؟ عرفت في الناس، بحث الناس الوجوب التخيير، الوجوب الكفائي إلى غيره. هذا وين؟ في المقصد
الأول في الأوامر،
في الأوامر، المقصد الأول في الأوامر. يعني قربت 100 درس إحنا صرنا تذكرين. المقصد الثاني وين؟ في النواهي. معنى النواهي اجتماع الأمر والنهي، لاحظت مع تنفي قدمات دليل امتناع كذا مقصود لدى المجوزين مثلا، تنبيهات مثلا اجتماع الامر والنهي، تنبيهات طويله يذكرها طبعا جدا طويله فيها ان النهي عن الشيء هل يقتضي ماذا فساده وهكذا. ما شاء الله. تالي بعدين يجيك بايش؟ بحث المقصد الثالث في المفاهيم. في المفاهيم مفهوم الشاذ، مفهوم هذا بعد المفاهيم استثناء كذا. بعدين يجيك المقصد الرابع وين؟ في العام والخاص، العام المخصص، مخصص الموجود المتصل والمنفصل، في إحراز المشتبه الفصل الموضوعي مثلا، التمسك في العام قبل الفاعل، مخاطر الضابط مثلا، ثمرات النزاع، استثناء تعاقب كذا، تخصيص والناس، القص والبدا. ثم المقصد الخامس وين؟ في المطلق والمقيد والمجمل والمبين. مطلق والمقيد نجوم مقدمات قرينة الحكمة، المطلق والمقيد المتنافيين تنقيه. المقصد الثالث وين؟ في بيان الأمارات المعتبرة، المعتبرة شرعا، وفي بحث مسألة القط وأحكامه، يبدأ بحث القط وأقسامه، بحث جدا مهم. وهني تقريبا من بحث هذا بعد ينظر إلى ما ذكره أستاذه وين في الرسالة. الرسالة ما كان في مباحث الألف الرسالة، وين يبدأ على طول في القط، بحث القط على طول. فهني بعد يصير ينظر إلى كلام أستاذه من الشيخ الأخضر فضان في أحكام الأحكام المرة غير العلمية مثلا، حجية الظهور اللفظ، حجية الظهور اللفظي في الحجة إجماع المنقول، حجية الخبر الواحد مثلا، يذكر الآيات والروايات وناقش في الإجماع على حجة الخبر، يذكر الأدلة حضوريان، يبقى عليه يبحث في الأمارة في دليل الانسداد فضان في الكشف، الحكومة تصيب إشكال كذا، هل يقوم الله مقام العلم في أصول الدين؟ هذا بحثهم شيء. بعدين المقصد السابع وين؟ في الأصول العملية، يتحدث عن أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، يذكر تفريحات عليها، أصالة في بحث التخييص، أصالة الاشتغال، وما يترتب عليه من أبحاث التنبيهات. ما شاء الله نضعين قواعد، قاعدة لا برا، قاعدة الميسوك، بعد حتى عن الاستصحاب، هون الاستصحاب ما شاء الله بعد بحث مفصل وفي تفاصيل ما شاء الله طويل عريض، بحث الاستصحاب من الأبحاث المفصلة في الكفاية. المصل الثاني في تعارض الأدلة والأمارات، تساقط المتعارضين مثلا احكام كذا، بعد أبحاث ما شاء الله مهم مفصلة مهمة. بعدين في الخاتمة، هذا إلى هنا يأتي في الخاتمة، هي تعلق بالاجتهاد والتقليد. لاحظ يعني ليست طويلة في بحث الاجتهاد والتقليد. هذا إلمامة سريعة لمن؟ لهذا الكتاب العظيم والمهم اللي هو كفاية الأصول. إن شاء الله بعد موفق إن شاء الله بكرة بعد ندخل إلى الإلمامات معكم في المقدمات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.